أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وعلى كل حال فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقول شو يقصد بالتقسيم؟ تقسيم الدليل العقلي إلى المستقلات وغير المستقلات. إحنا استعرضنا هذا المطلب بالأمس فلا نطيل في بيانه إلا هذه المقدمة، وهي اللي توقفنا عندها بالأمس، وهي أن العلم أمر حادث. المسألة واضح، كل إنسان لم يكن عالما ثم يصبح عالما، وهذا مسيرتنا هالشكل، حتى بالجزئيات، حتى بالتفاصيل الجزئية. يعني أنت قبل دخولك الباب لا تعلم بالحاضرين ولا تعلم بشروع الدرس، بس من تدخل وتلقي بنظرك تعرف من الحاضر ومن وقد شرع الدرس. فإذا العلم دائما حادث لم يكن ثم وجده ثم تحقق، وكل حادث لا بد له من علة. فنسأل: ما هي علة العلم الحادث؟ ايش نقصد بيا علم؟ احنا نتكلم بعلم خاص، وهو العلم بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي كان مجهولا ثم صار معلوما، مثل الفقيه في طور استنباطه. قبل الاستنباط هو يجهل حكم المسألة الكذائية، مثلا على سبيل المثال بيع العملات الرقمية، لأنه بعد ما مستنبط لا يعرف حكمها. ثم يأخذ بالبحث العلمي ويأتي بالأدلة وينتهي إلى نتيجة فصار عالما بحكمها. هذا العلم لا بد له من علة، لأنه لم يكن ثم كان. ما هي علة حصول العلم؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقول هذا، نرجع به للمنطق. المنطق أخبرنا بأن العلم يحصل من الاختبار، هي التمثيل. هو ذكر هناك، نبهنا، قال: ما نسميه تمثيلا هنا بالمنطق يسميه الفقيه والأصولي قياسا، وهو الممنوع والمنهي عنه في الشريعة. أما ما نصطلح عليه بالقياس بالمنطق فليس هو القياس، الاشتراك لفظي، المنهي عنه في الشريعة، وإنما هو الحجة، أو قل هو البرهان. لأن هذا القياس بحسب مواده، قرينا هناك بالمنطق، بحسب مواده تخرج منه الصناعات الخمسة، تذكروها. إذا كانت من اليقينيات المواد راح تطلع لنا البرهان، أو غير اليقينات تطلع لنا الأربعة الباقية ما علينا بها. فالقياس هيئة مشتركة بين شنو؟ بين الصناعات الأربعة. احنا نريد هذا المعنى، هذا المعنى المذكور هناك، تلك الهيئة المشتركة بها، صغرى وكبرى وحد أوسط، سواء كان قياس اقتراني أو قياس استثنائي، سواء كان قضايا حملية أو كانت قضايا شرطية إلى آخره. هذا هو الريد المعنى من القياس. فهي المسألة تصير عدة إن شاء الله يعني واضحة من هاي المراحل، من مرحلة المنطق واضحة، بعضهم يشوش بها ويجعل منها مشاكل، وهو إما غير ملتفت إلى الاشتراك اللفظي أو ملتفت ولكن يشاغب على الجمهور ويقول الفقهاء يقيسون وهكذا. يقيسون شنو معنى؟ يوظفون القياس بالمعنى المنطقي، مو يوظفون القياس بالمعنى الفقهي والأصولي المنهي عنه، اللي هو كلش محذور عندنا بالمذهب بأدلة كثيرة تنهى عنه، اللي هو تمثيل نقل حكم من موضوع إلى موضوع آخر لمحض المشابه. هذا باختصار هذا منهي عنه بالشريعة. عندك أصل عملي، ما عندك دليل عندك أصل عملي، روح للأصل عملي. أصل عملي شرعه الباري، شرعه المشرع. أما القياس شنو؟ من تشريعاتك الخاصة من ذهنك. على أي حال، والمحاججات في هذا المجال كثيرة بين الأئمة وبين القائسين. فنرجع إلى مطلبنا، قال العلم لا بد له من علة، العلم حادث ولكل حادث علة. فما هي علة الحكم؟ علة الحكم أحد الأنواع الثلاثة، إما القياس وإما الاستقراء وإما التمثيل. أما التمثيل فمردوع عنه، إياك وإياك عند الشيعة كلش منهي عنه هذا. حجة عند المدارس الأخرى أو عند بعض المدارس الأخرى، بعضهم يجعله شنو؟ من وسائل إثبات الدليل الشرعي، يعني يجعله حجة، يعطيه الحجية، بس مو عندنا. واضح؟ حتى أنه سأل بعض الأصحاب في بال الإمام الكاظم سلام الله عليه بأنه قلت تجينا الواقع وليس فيما بأيدينا من حديثكم. إيش مضمون الحديث؟ قال من حديثكم، ما عدنا لها حكم، فنقيس في حديثكم ما نروح الحديث الآخر. فالقياس ضيق داخل دائرة الأحاديث أهل البيت، قال لا ممنوع ما مسموح حتى في داخل حديثنا قياس ما. لأن أنت جاي تسوي بالقياس، جاي تقحم رأيك في تعدية الأحكام، فأنت صح المقدمات اللي عندك أحكامنا، بس إقحام الرأي شنو هذا؟ أو هذا مسألة شخصية. واضح؟ ومنها تنفتح باب، لأنه اليوم صايرة مشاغبات في هذه المصطلحات. مسألة الرأي أيضا بها مشاغبة. شنو هي المشاغبة؟ يقولون الفقهاء شنو يفتون بآرائهم، ويقول رأيي في الارتماس أنه مفطر، الثاني يقول رأيي أنه مكروه، وهكذا في باقي المسائل. مو هاي مقدمة؟ المقدمة الثانية يجيب لك طوائف الروايات تنهى عن العمل بالرأي، هاي مفردة ثالثة راح نجيبها. هو الاجتهاد والرأي، مو أكو مفردة رأي بالأحاديث وأكو مفردة اجتهاد بالأحاديث، نفس الكلام يجي به، وكذلك نفس الكلام اللي قدمناه بالقياس. فيقول لك تفضل، يعملون بآرائهم أو باجتهادهم، خلينا نعمم حتى دفع واحد ذاك شو نكرر، أو باجتهادهم، والأئمة ينهون عن الاجتهاد وعن الرأي وعن القياس. والمسألة كلها تنحل بهاي، تعب نفسه ومسوي له مذهب ومسوي له حركة ومسوي له قناة ومنشر كم صفحة يوزع على الزوار، شايف فيها هاي الحالات تنحل ميمة، ومساكينها من الناس ما يعرفون، يشوفون رأي رأي، والله هذا يقول مجتهد هذا يقول مجتهد، المسألة مشترك لفظي. الرأي والاجتهاد إبداء رأي في قبال النص، إما مخالف للنص أو لا مساحة ما بها نص، هو يعطي بها رأي. من مقدمات هاي الرأي؟ من شنو مقدماته؟ المشابه، المصالح، المقاصد، عناوين متعددة هم همين يقننون هذا الدين. يقول لك أكو مقاصد للشريعة، أكو مصالح عامة، أكو مذاق للشارع، فأنا أذني أستنبطهن وأفتي على أساسهم. إحنا ممنوعين من هذا الكلام. لعد شنو الرأي والاجتهاد اللي عندنا؟ عندنا رأي لو ما عندنا رأي؟ عندنا رأي، عند الفقهاء أكو رأي، يقولون رأي، وعندنا اجتهاد، كله عبارة عن استخلاص نتيجة من مقدمات شرعية، من نفس المقدمات اللي هي لا أكثر مو أكثر من شنو؟ من تخصيص عام، تقييد مطلق، ترجيح متعارضين، وهاي الأمور، أو المصير إلى الأصول العملية، أخذ الصياغة القانونية الأخيرة من داخل الأدلة مو من عنده. من حق الأدلة، قد تكون أدلة لفظية، قد تكون أدلة عقلية، بقطع النظر المهم أدلة، المهم أدلة يعني حجة، يأخذ من عندها نتيجة. وقد تكون مجموعة أدلة تنتهي إلى حجة، يعني عندك روايات وآيات وسيرة متشرعة وشهرة فتوائية إلى آخره، من كلها تأخذ شنو النتيجة. هنا أعملت الرأي لولا بذاك المعنى لم تعمل الرأي، لأن ذاك المعنى أبديت شيئا من ذهنك، هنا لم تعطي شيئا من ذهنك، وإنما أخذت شنو نتيجة الأدلة لا أكثر ولا أقل. غايته أن هذا العمل يقتضي تخصص فسمي اجتهادا لأنه بجهد، ولو ما مسمي اجتهاد كان ما صار اشتراك لفظي وما صار هالشيء، يعني سموه استنباط، ما تقول المجتهد كذا، تقول المستنبط كذا، أو تقول خبير، أو تقول المتخصص، أو تقول الفقيه. حتى مفردة فقهاء همينا شنو؟ همينا جاي بها توظيف. أنتم مو تسمون مراجعكم فقهاء؟ عندنا روايات تذم شنو؟ الفقهاء، هم يجيبوها الآخرين. هاي مناسبة واحد يخليها بباله، رؤوس خيط لهاي المشاغبات اللي تصير. الفقهاء في قبال الأئمة معنى استعمال، معنى إطلاق واستعمال خاص يطلق على معنى معروف، وهو شنو؟ رؤوس المدارس في قبال شنو؟ وأتباعهم في قبال الأئمة، ذولاك كانوا يسمونهم الفقهاء ذاك الوقت، وما يسمون الإمام فقيه، ما يسمون فقيه، يتحاشون عن هذه التسمية. يجوز أكو فد مورد موردين يطلقوها عليه، يطلقون عليه الإمام، يطلقون عليه العالم، يطلقون عليه اسم الشريف يكنون. سألت أبا جعفر، خلاص بعد أبو جعفر ما يراد لقب، هو أبو جعفر كان علي يقول، سواء كلام الأصحاب أو كلام الأئمة، من منصوصين ذولا، هم أوصياء وهم أئمة وهم كذا، ما يسموهم بهذا المعنى فقهاء. إحنا اليوم صاروا فقهاء وصاروا مجتهدين وصاروا كل الألقاب هذه باعتبار شنو؟ باعتبار التخصص لا أكثر ولا أقل. فبينك وبينهم اشتراك في اللفظ لا أكثر ولا أقل، بس تدري بعض الناس ما تعرف شنو مشترك لفظي، وتشوف بأنه هذا منهي عنه وهذا برواية فوقها، يقول لك تفضل شوف، هو الفقيه نفسه يقول الرواية صحيحة، يجيب الرواية ويجيب مقطع من كتاب الفقيه ويقول لك هاي الرواية صحيحة وإلى آخره، ويرتب ما تعرفونه وقرأتموه كثيرا، فيطلع دول شبيهم فقهاءنا، يطلعون طيب مرة يطلعهم شافعية، مرة يطلعهم ما أدري شنو بدرية، مرة يطلعهم، وهكذا من هذه المشاغبات التي لا تنتهي ومو جديدة متكررة، ولكن كل فترة تأخذ يعني طرح جديد، لبوس جديد، ترويج جديد لأغراض يعني واضحة. والمجرب بالتاريخ بأنها مو أكثر من موجة تأتي وتنتهي. زين، طبعا غير الأدلة الأخرى ما أريد أنطر في هذا المجال، أنه إحالة الأئمة في زمانهم إلى أصحابهم هذا موجود، وهم يداخل عليك ويقول لك كان يحيله إليه ليحدثه بالرواية، لا تقول له بأنه كان يقول لمحمد بن مسلم ادخل المسجد وافتي الناس، يقول له افتي، والفتوى ليست الرواية، يعني ما يقعد يقرأ هذه الروايات، وإنما يطي وظيفته العملية، هو يجي يقول له شككت بين كذا وكذا شو سوي، يقول له سوي كذا، ما يقول له قال أبو عبد الله ويطي رواية رقم واحد بعدين رواية رقم اثنين ويسطر له سبع روايات، ما يطي هذا، لأن إذا طاه إياها الشكل أولا هو ما راح يفتهم شيء السائل، ثانيا بعد ما حد يجي، لأن هو جايك يريد تحل مشكلة مو يريدك تدرسه، يقول لك أنا حلفت شو أسوي، مو هيك الناس تسأل، أنا توضيت بهالطريقة صحيح لو لا، هيك تسأل الناس. يريد الطيلة تطيلة النتيجة مباشرة، مو تقعد تقول له هذه بها رواية كذا وبها آية كذا وأطلاق كذا، ما يفتهم شيء من عندك. بعد أن يبين هذه الوسائل يقول التمثيل ليس من مذهبنا، الاستقراء لا معنى له هنا، تستقرأ ماذا؟ شنو شنية الجزئيات التي تتصفحها حتى تطلع الحكم الشرعي؟ تتصفح أحكام شرعية، أحكام شرعية متباينة هنا بالصلاة وهنا بالصوم وهناك بالمواريث وهناك بالديات، شو تريد تطلع منها؟ أصلا استقراء هنا ما يجي، وإنما استقراء يجي بالجزئيات الخارجية المشتركة اللي تريد تطلع من عندها حكم مشترك. فينحصر الكلام بمن؟ بالقياس بالمعنى المنطقي، وهذا يدخل اللي ذكرناه بالدرس الأخير، القياس المنطقي بمقدمتين، فإن كان أو كانتا معا عقلية عقليتان فهو بحث المستقلات، إذا واحدة عقلية والثانية غير عقلية أيا كانت فهذا غير المستقلات والسلام. هذا بيناه بالأمس. خلنا نقرأ المطلب. فنقول إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة لاستحالة وجود الممكن بلا علة، وبالنتيجة هذا ممكن لم يكن ثم كان، وعلة العلم التصديقي لا بد أن تكون من أحد الأنواع، من أحد أنواع الحجة الثلاثة، القياس أو الاستقراء أو التمثيل، وليس الاستقراء بدأ بالوسط مما يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح، شنو تستقرأ ماذا، والتمثيل الأخير ليس بحجة عندنا، هو ينتج حكما ينتج حكما مو ولكنه غير ممضي شرعا، بل منهي عنه، مو بس غير ممضي، منهي عنه، مردوع عنه، والردع عنه جدا كبير، مو برواية وروايتين، أئمة متعددين نهوا عن العمل بالقياس. وإذا صار فد مورد بسيط من أي فقيه على طول هاي الألف سنة اللي هي 1200 سنة اللي هي أجيال الفقهاء، أي فقيه شوية يطلع عن الضوابط المدرسية مال الأئمة ويقيس ولو خطأ ولو اشتباها، هو مو قصد يقيس لأنه هو شايف الروايات الثانية، بس قد يصدر لأنه القياس عملية ذهنية مستأنس بها الذهن، ينقل أحكام المتشابهات، ينقل يقول هذا يشبه هذا فحكم هذا مثل حكم هذا، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أكو شكل يعني عملية عقلية ولكن مسموحة بالشريعة لو لا، ها هنا الكلام في الشريعة غير مسموح، تريد تمشي بها حياتك الأخرى ما عندنا مشكلة، بس لا تجي إلى الأمور الشرعية، واضح؟ فإذا صدر من فقيه بعض كذا أيضا الفقهاء ينبهون يقولون وهنا وقع بالقياس، بل حتى في زمان الأئمة كان يقول مثلا رويدك مهلك أخذتني بالقياس، الإمام يقول له رحت للقياس أوقف، واضح؟ هاي مسألة الأصابع كلكم سامعين، قال له الأصبع يقطع شقد بيدية، قال له عزر الدية، الكلام في المرأة خاف أشتبه بالرواية، المهم أصل الفكرة أنه عشر عشرين 13 وصل للرابع شنو المفروض يقول 14 رجع إلى نسبة ما أتذكرها شنو، قال له شنو هذا شلون هالشكل ترجع النسبة المفروض تزيد 14 15 إلى آخر إلى أن توصل 10 أصابع في الدية، فذكر هذا المقطع يقول له إحنا بالعراق كنا نسمع هذا الحكم ونقول إن الذي جاء به شيطان، ندورها أجيب لكم إياها باسح، فالإمام يقول له مهلا مهلا على كيفك أخذتني بالقياس، هذا حكم رسول الله، بعدين يبين لمعادلة بين شنو بين دية الرجل ودية المرأة، وأن المرأة تعاقل الرجل إلى, 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 إلى نصف الدية، فإن زادت ارتدت إلى النسبة اللي هو ذاكرها لسيب مبالي، فخلص تتعبد، هو استغرب هذا إن كنا نقول هاي ما شيء.
Thank you.
والتمثيل ليس بحجة عندنا، لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين والفقهاء الذي هو ليس من مذهبنا. فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس باصطلاح المناطق، هذا أبو الصغرى والكبرى اللي تعرفوه. وإذا كان كذلك فإن كل قياس لابد أن يتألف من مقدمتين، سواء كان استثنائيا أو اقترانيا بمقدمتين، وهاتان المقدمتان قد تكونان معا غير عقليتين. زين، فالدليل الذي يتألف منهما يسمى دليلا شرعيا، مثل ما ضربنا أمثلة قبل درسين بمسألة الألفاظ، مباحث الألفاظ في قبال الدليل العقلي. إذن الأدلة إما شنو شرعية وإما عقلية، والشرعية إما لفظية وغير لفظية اللي هي الفعل والتقرير وما شابه. ولا كلام لنا في هذا القسم، هذا تقدم صغراه في المقصد الأول وكبراه تأتي في المقصد الثالث. وقد تكون كل منهما أو إحداهما عقلية، واحدة لا عقلية سمي الدليل عقليا تغليبا، إذا اثنينهن سمي عقليا قسم المستقل مستقلات العقلية، إذا واحد عقلية والثانية غير عقلية سمي عقليا قسم غير المستقلات العقلية، لأنها تفتقر إلى مقدمة أخرى، قد تكون شرعية قد تكون عرفية قد تكون عادية، وبحسبها شنو يكون الدليل غير مستقلا من هذه الجهة، ولكن بنفس الوقت يسموه عقلي للمقدمة الثانية، أي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي، فإن الدليل الذي يتألف منهما يسمى عقليا، وهو على قسمين، أن تكون المقدمتان معا عقليتين. يجيب لك مثال، هاي الأولى كحكم العقل بحسن شيء، العدل حسن، هي القضية اللي راح نشتغل عليها بالمستقلات، أو الصدق حسن، أو الأمانة حسنة، هاي مين جبناها؟ ها؟ إذا كان مدركك هو العقل، مرة تجيب لي حديث أو آية تدل على الصدق، هذا مو محل كلامي، مرة كلامي بقطع النظر عن الدليل الشرعي، أن العقلاء يدركون حسن العدل حسن الصدق حسن الأمانة وقبح المضادات، الظلم الكذب الخيانة، هذه مضادات، فهذه قضية عقلية، أو قبحه، هاي المقدمة الأولى، قال كحكم العقل بحسن شيء أو قبحه، هاي مقدمة عقلية أولى. ثم هاي المقدمة الثانية، حكمه بأن كل ما حكم به العقل، حكم يعني شنو نكرر إلى أن نحفظه، أدرك الصدق شنو حسن والكذب قبيح، ثم حكم العقل هذا الثاني بأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه، به الشرع على طبقه، حكم الشرع على طبقه، شوي زايد هاي بي. المهم مطلب واضح، هذه قضية شنو؟ قضية ثانية، فش يصير عندك القياس؟ العدل حسن وكل ما حكم به العقل، أو هشكل قول حسن العدل حكم عقلي، مو حتى سوي لك حد أوسط، هي الفكرة واضحة، حسن العدل حكم عقلي وكل حكم عقلي يحكم به الشرع، فحسن العدل حكم شرعي، وهشكل يصير قياس، وهذا حد الأوسط شيله فيطلع بيه العدل حسن عند الشارع، بالصغرى كان عند العقل، فهاي المقدمة الثانية شو يصير؟ يصير مقدمة عقلية، وهو القسم الأول من الدليل العقلي، وهو قسم المستقلات، تضبطها بقطع الكلام عن يعني هذا بيان الكثير، بغض النظر عن البيان الكثير، انه المقدمتين شبيهن عقلية انتهت. هذا قسم المستقلات. وكم مسألة بي؟ بس واحدة، بس مسألة واحدة هو راح يقول قريبا. الثاني أبو الخمس مسائل اللي هو غير المستقلات، أن تكون إحدى المقدمتين غير عقلية والأخرى عقلية. جيب لنا مثال. قال كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها، ذيها يعني صاحب المقدمة، أي فعل له مقدمة، أي فعل العقل هو يتدخل ويقول مقدمته واجبة، والفرض بأنه الفعل واجب في نفسه، واجب شرعا. يعني مثلا، مثلا خلنا نضرب بواجب عرفي وبعدين نروح للواجب الشرعي. أنت يجب عليك عرفا والتزاما وقانونا أن تحضر الدرس يوميا ساعة 8. أكو مقدمات لحضورك أو لا؟ أكو مقدمات. العقل يقول لك هاي المقدمات لازم تحققها. المقدمات تختلف، مرة تبيتك هنا بيراد لك شنو تلبس ملابسك تطلع قبل 10 دقائق توصل، ومرة لا بيتك بعيد يراد لك ساعة. المقدمات تختلف من فرد إلى فرد، من مكان إلى مكان. العقل يقول كل مقدمات الواجب اللي هو حضور الدرس، كل مقدماته واجبة. نروح للمثال الشرعي. شنو المثال الشرعي؟ الصلاة مثلا، الصلاة لها مقدمات، أو الحج اللي هو مثال بارز وواضح. الحج استقر في ذمتك لأنك مستطيع بالاستطاعة الشرعية، فصار الحج واجبا في ذمتك، المفروض تتهيأ للامتثال. والحج إلى زمان، فالعقل شي يقول لك هيئ المقدمات قبل زمان الحج. مش قد المقدمات أم تختلف؟ واحد ساكن بجدة، بالرياض، بالمدينة، هذا لا يحتاج جواز ولا يحتاج قافلة ولا يحتاج كذا، باوع الساعة باكر عرفة الوقوف ساعة هالقد، يحسب وقته ويطلع، يجوز يطلع قبل الليلة، يجوز يطلع الصبح، ما أدري، يطلع نص الليل حسب مسافته. بينما إذا أنت بالعراق تحتاج لك مجموعة مقدمات، أبو باكستان تحتاج لك مقدمات أطول، وهكذا. فالعقل شي يقول؟ هو يستقل بأنه الواجب الشرعي مقدماته واجبة عقلا. لاحظوا وياي شوي، ركزوا وياي، الواجب الشرعي مقدماته واجبة عقلا. هنا نريد نطلع بأنها هل هي واجبة شرعا أو لا، هذا هو المطلوب بالمقصد الثاني. إذا تخلفت عن الواجب العقلي، العقلاء يلومونك، من يقول إن الشارع شنو يعاقبك؟ هي رادها إثبات آخر بأنه لا، هي واجبة عقلا وواجبة شرعا. إذا صارت واجبة شرعا راح شي يصير عليها؟ مسؤولية شرعية وجزائية، يعني عقوبات. هو هاي الملازمة بين حكم العقلي، يعني إدراك العقلي، وبين حكم الشرع. هو هاي الملازمة راح يتكلم عنها. بس هنا وشنو صارت المقدمة الأولى؟ الحج واجب شرعا علي. أمين جتي؟ أجتي من الشريعة، رحت للشريعة لقيت بها آية تقول وجوب الحج بكذا، جيت للروايات اختصرها، رحت للرسالة العملية قالوا المستطيع هو الواجب 1 2 3 4، مضيق ضوابط الاستطاعة. أنا ما مستطيع 20 سنة، بعدين صرت مستطيع، جاني إرث، تكسبت إلى آخره، صرت مستطيع، صار واجبا شرعا في ذمتي. فأكو وجوب شرعي إنشائي ثم صار فعليا في حقي، هنا يتدخل الحق العقل ورا ما يصير وجوب فعلي، يقول يجب عليك امتثاله. هنا يجب عليك امتثاله عقلا، أقصد المقدمات، امتثالها أي المقدمات عقلا. هنا نريد نطلع حكمها شرعا، فإحدى المقدمتين شرعية والأخرى عقلية. هذا هو قسم غير المستقلات. زين، إذا واحد يعرف نفسه في الصيام بأنه مطلوب من عنده صوم، بس عنده حباية يكون يأخذها قبل قبل الامساك قبل الفجر يكون ياخذ علاج، والا ما يقدر يصوم. وخلنا نفرض انه ما يقدر يصوم وفد عذر مانع من اصل الصيام، ولا يصير مريض وحكمه اصلا هو الافطار، لا ولكن عنده فد خصوصيه سيشرب مي، يكون يشرب مي والا يعطش. فالعقل شي يقول لنا يجب عليك ان تتهيئ للصيام، فتقعد تشرب مي او تقعد تغتسل او 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 الى اخره. اريد نشوف بانه هذا فضلا عن وجوبه العقلي هل هو واجب شرعي او لا. نفس الكلام، الامثله كثيره لكل فعل له مقدمات، واكثر الافعال لها مقدمات. ان تكون احدى المقدمتين غير عقليه والاخرى عقليه كحكم العقل بوجوب المقدمه عند وجوب ذي المقدمه، فهذه مقدمة عقلية صرفة، وينضم إليها حكم الشرعي بوجوب ذي المقدمة الفعل الواجب نفسه كالحج كالصوم كالصلاة. وإنما يسمى الدليل الذي يتألف منهما عقليا، زين هاي واحدة شرعية سؤال، واحدة شرعية واحدة غير شرعية، لماذا يسمى عقلي؟ يقول فلأجل تغليب جانب المقدمة العقلية. وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي، وهو قسم غير المستقلات العقلية، وإنما سمي بذلك لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة، وإنما احتاج إثبات الوجوب الشرعي للفعل ذو المقدمة، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدمتي القياس. زين، لماذا النقطة الثانية، المسألة الثانية، لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ يقول لأن جوهر البحث في كل هذه هو البحث عن الملازمة بين ما يدركه العقل وبين ما يدركه الشرع، أو قل يحكم به الشرع. يعني إذا أدركت أنت شيئا فلا كلام في أن الشارع يدركه، ولكن هل يحكم على وفقه أو لا؟ لأن إحنا نصعد ننزل نريد نطلع شنو؟ حكم شرعي، نريد نطلع حكم شرعي، يفعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل شرعا، ونرتب عليها شنو؟ مسؤولية. يعني إذا أفعل إذا تخلفت تستحق العقاب، لا تفعل إذا ارتكبت تستحق العقاب، وكذلك تستحق الثواب إذا امتثلت. فيقول كل بحثنا هذا راح يدور حول الملازمة، أكو ملازمة لو لا؟ هذا واحد. اثنين، إذا انتهينا إلى وجود الملازمة، وسننتهي إلى وجود الملازمة في الجملة، في بعض الموارد أكو ملازمة، راح يجينا بحث آخر بأنه هذه الملازمة التي أدرك العقل حجة أو لا. هذا بحث آخر اللي هو المقصد الزين. هذا ما بيشي أنا أقرأ وأشرحه لأنه تكرر في ضمن المباحث السابقة. المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر. هاي آخر خلي جواها خطين، لأن الحد هنا كانت أمثلتنا تدور على من؟ على الإدراك العقلي ولازمه الإدراك الشرعي. هنا راح يعمم شوية يقول مو دائما شنو الطرف هو إدراك عقلي، قد يكون عقليا وقد يكون شنو شرعيا وقد يكون عاديا وقد يكون عرفيا، راح تبين هاي المصطلحات في الحرب. المهم أكو ملازمة لو لا؟ الملازمة نفسها عقلية. يعني أضرب لك مثال تجريبي، عندك ألف يلازم باء، كم طرف عندنا؟ عندنا طرفين. بس بالتحليل احنا هناش نبحث عن التلازم بين الطرفين، احد الطرفين شرعي والاخر غيره شرعي. احنا ندور اكو ملازمة لو ماكو ملازمة، هاي اللي ندور. فلذلك يقول سمينا البحث بمن؟ بالملازمات العقلية. شوف هاي، وبين أمر آخر، سواء كان هذا الآخر حكما عقليا أو شرعيا. يصير ألف يلاز ألف شرعي وباء شرعي، يقول إيه بس من قال لك إنه أكبينات أنت لازم قد ينفكها. فندور إحنا عن الملازمة. يعني مثلا هذا في ذهن بعض المؤمنين موجود حتى الدارسين، بأنه كل سبب للقصر هو سبب للإفطار. يعني بين القصر حكم شرعي مو، والإفطار حكم شرعي، أكو ملازمة بيناتهم لو لا؟ لو أكو موارد قد شنو، قد تفطر من الصيام ولا تقصر الصلاة، يعني انفكاك بيناتهم أو العكس. إذا ثبتت الملازمة تطي قانون، كلما قصرت الصلاة أفطرت من الصيام، إذا ثبتت الملازمة. إذا ما ثبتت الملازمة بتقول لا، عندنا مورد أول ثاني ثالث، تخرم هذه الكلية المتوهمة، مو كلية طلعت. إحنا بحثنا وين؟ القصر بحث فقهي، والإفطار بحث فقهي، كلهم في بابه على الفقه. إحنا بحثنا هنا بالأصول بالملازمة بينهم، بين أمرين شرعيين. هو راح يضرب لك غير مثال، مثلا شوف شو يقول. يقول مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري. شنو المأمور به بالأمر الاضطراري؟ مثل التيمم، إذا كنت مضطرا للتيمم على لأي سبب، عندك مرض، عندك إصابة، الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري، لأنك امتثلت، لأنك في حال الاضطرار مأمور بمن؟ بالأمر الاختياري لو الاضطراري؟ في حال الاضطرار بالاضطراري، لكن مو فعلي في حقك. هذا شنو يلزمه؟ يقول العقل هكذا يقول، ما تكليفك هو الاضطراري، فإذا أتيت به ثم زال الاضطرار أنت امتثلت بعد. فالعقل يحكم بتحقق الامتثال بالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري إذا زال الاضطرار. فيقول لك لا تعيد الصلاة، ها؟ يحكم بالاتيان لو بعدم الاتيان؟
لا، اذا زال الاضطرار.
اي
الاتيان بالاختيار.
ليش يحكم بسقوط
الاختيار؟
اي
ولا زال الاضطرار
يحكم بان الاضطرار كافي في الامتثال. واذا صار هالشكل يعني مو كافي، يعني لو صليت مع الاضطرار بالتيمم وزال الاضطرار لازم تعيد على هذا الكلام. يقول لا، العقل يحكم بأنه لو أتيت بالأمر الاضطراري حال الاضطرار، هو فرضين هذا، وزال الاضطرار خلاص أنت امتثلت، لأن هو وظيفتك الفعلية هو شنو؟ هو الاتيان بالأمر الاضطراري، يعني الصلاة مع التيمم. هسه دليل خاص يقول لك فرق بين الوقت وخارج الوقت، ما علينا، هذا نتبع الدليل الخاص ونقدمه على الإدراك العقلي، ولكن الأصل هو هذا. الأصل بأنه أنت مطالب بالصلاة تفت، والآن أنت فاقد علما للماء، شنو وظيفتك الشرعية؟ تتيمم. صليت مع التيمم ورا ثلاث ساعات مع بعدك في الوقت، حضر الماء، جاء صديقك من السفر وجايب له مي تقدر تتوضى به. أنت والعقل يقول لك امتثلت التكليف الفعلي لك، تكليفك الفعلي الصلاة مع الافطرار، وأنت امتثلت وخلص بعد شنو؟ فهو مجزي لك. هسه يجي دليل شرعي خاص يقول لك لا يجوز البدار، هذا بحث آخر، يعني لا تصلي في أول وقت، أخر إلى آخر الوقت. أو يقول لك إذا حصل الماء في الوقت أعد، هذا خلص بحث آخر يفصل بين الإعادة في الوقت أو خارج الوقت، هذا كله بحث آخر. تقدم الأدلة الشرعية. يعني كلامنا بالأصل، أصل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الأمر الاختياري أو لا؟ يقول يجزي. مثل الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري لو زال الاضطرار في الوقت أو خارجه. العقل ما عنده تفصيل في الوقت أو خارجه. الشارع عنده تفصيل على العين والرأس مقدم على ما سيأتي ذلك في مبحث الإجزاء. هاي المسألة اسمها الإجزاء من بحث المسائل المهمة من بحث غير المستقلات القسم الثاني. وقد يخفى على الطالب لأول وهلة الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقلية بالملازمات العقلية لا سيما فيما يتعلق بالمستقلات، ولذلك وجب علينا أن نوضح ذلك فنقول أما في المستقلات العقلية فيظهر بعد بيان المقدمتين راح يكرر لنا المثال اللتين يتألف منهما الدليل العقلي. الأولى الصغرى العدل يحسن فعله عقلا، وهذه قضية عقلية صرفة المفروض بأنه احنا أدركناها، هذا أصل موضوع أكو نقاش راح يجي، ندرك صفة العدل أو لا ندرك؟ أشاعرة ما يقبلوا، احنا نقبل، وهي صغرى القياس الآن تأخذها أصل موضوع، وهي من المشهورات ونصنفها منطقيا. يقول في المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى الآراء المحمودة، ذكرها وين؟ بالجزء الثالث من منطقه، هناك سميه القضايا المشهورة أو الآراء المحمودة، يمكن لها اسم آخر التأديبات الصلاحية هي أو غيرها ما أدري، هناك تراجع. وهذه قضية زين، هاي محلها وين؟ هذه هاي أصولية، العدل يحسن فعله، هاي مو أصولية، ما لها علاقة بالأصول، وإن كانت عقلية هي عقلية بس مو كل عقلية بالأصول، عقلية بالكلام، عقلية بالفلسفة، عقلية بالمنطق. فيقول هذه من مباحث علم الكلام، مسألة كلامية، وكل المستقلات هسه راح تشوف النزاع بيش بيه مقدمات، وهو من تقول أشاعرة وعدلية وهذا توصيف شنو فقهي لو كلامي، فكل البحث كلامي، بس يريد لأنه يجعلها مقدمة لاستخراج الحكم الشرعي اضطر يجيبها، فالبحث راح تشوفه كله هناك راح ينقلب إلى علم كلام. وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام عادة، وإذا بحث عنها هنا في الأصول فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى الآتية. الكبرى هي بحثنا، كل ما يحسن فعله عقلا، شوف يحسن فعله كل عقلا هذا الأوسط، يحسن فعله شرعا، هاي ترجع إلى شنو؟ ترجع إلى التلازم بين ما أدركه العقل وما حكم به الشرع أو ما أدركه الشرع. وهذه قضية عقلية أيضا يستدل عليها بما سيأتي في محله، وهي كبرى القياس، ومضمونها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هاي الملازمة خلي عليها خطين هنا جاي نبحث. وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلي فهي ملازمة عقلية، ولذلك احنا النقاش بأنه هاي الكبرى بين المؤمنين بالدليل العقلي والمنكرين له، المنكرين يقولون هاي الكبرى مو صحيح، والمؤمنين يقولون هاي الكبرى صحيح، ولذلك راح يدخل بحث وين في تحليل هذه الكبرى، هل هي صحيحة أو لا، راح تتكرر عليك هاي المباحث الآن بس جاي فهرس هو. ومن أجل هذه الملازمات تدخل المستقلات العقلية في الملازمات العقلية، من أجل هذه الملازمة في بحث المستقلات تدخل في الملازمات العقلية. واضح الفكرة؟ فإحنا بحثنا وين إخوان؟ التفت وياي، صغرى كبرى، صغرى في علم آخر، الكبرى بها ملازمة، بحثنا في الملازمة، بحثنا في الملازمة، سمينا البحث كله سمينا ملازمات عقلية، مع العلم أنه الصغرى ما بها ملازمة، الصغرى كلامية، بحثنا في الكبرى سميناه عقلي لأن الصغرى عقلية والكبرى عقلية، وسميناه ملازمات لأن الكبرى فيها تلازم أو دعوة تلازم بعدين تنمي الملازمة. واضح الفكرة؟ فعقلي لأن المقدمتين عقلية، بس عقلي مستقلات، عقلي مستقلات لأن المقدمتين عقلية، عقلي غير مستقلات لأن إحدى المقدمتين عقلية، بعد ملازمات لأن التلازم يدعى في الكبرى، منها سمية ملازمات. ولا ينبغي أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجة. ها تنبيه يقول حد هنا ثبت ملازمة من ثبت حجة أو محجة، حجة على المقصد الثالث أن هذه الكبرى معناها حجية العقل، بل نتيجة هاتين المقدمتين هكذا العدل يحسن فعله شرعا. ومن قال بأن هذه النتيجة حجة شرعا؟ إرادتها بحث جديد، وهذا الاستنتاج بدليل عقلي. وقد ينكر المنكر، وقد أنكروا أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف، بهذا رأي مثلا، هذا رأي، هذا دليل شرعي. وسنذكر إن شاء الله تعالى في حينه الوجه في هذا الإنكار الذي مرجعه إلى إنكار حجية العاقل. واضح إن شاء الله هذا في مباحث الحجة، بس هذه مسألة أخرى، مو مسألتنا الأصلية، مسألتنا في الملازمة، لا في حجية الملازمة، في كانت تامة لا في كانت ناقصة، مو إيش يسموها، هل البسيطة لا في هل المركبة، في ثبوت الملازمة لا في حجيتها بعد فرض ثبوتها، ما شئت فعبر. والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين، هذا جاي عيد، جاي يكرر ويلخص، إحداهما الصغرى وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية، أنه أيها هاي الأفعال ينبغي فعله وأيها لا ينبغي فعله، هاي الصغرى. صفت 20 مورد افعل ولا تفعل عقليات، هاي كلها صغريات. اثنين، ثانيهما الكبرى وهي بيان أن ما يدركه العقل، هل هاي المهمة، لا بد هاي الملازمة أن يدركه الشرع أو لا. واحد يجي يقول بابا ايش تحكون، عقل ناقص، شارع مطلق كامل مدرك للواقعيات، ممكن تدركون أمور خاطئة، والشارع شنو ما يدركها، ما يدركها يعني شنو، يعني لأنها خاطئة ويدرك خطأها، هي تقول. فيجي الكلام مال المنكر ويجي جوابه، وأنه بحثنا بالجملة لو في الجملة، أي يحكم، ها شوف هنا أنا جاب يدرك بيدرك وجاب يحكم، إيش قال، أعيدها بين بها بها بدأ يخلي يدرك، يعني بينتها من البداية لأن تشبع بها ذهن الطالب، وبعدين من تجي تريد ترفعها سوي لك تشويه. يحكم يعني يدرك، بيان أن ما يدركه العقل، هل لا بد أن يدركه الشرع، بعدين يفسرها يقول أي تفسيرية، يحكم على طبق ما يحكم به العقل، فيحكم شرع يحكم عقل، يعني يدركان. جاي تشوف، وهاي فد مشكلة ويا الأشاعرة، عندهم مشكلة من يحكم، بطلنا عمي ما نقول بعد يحكم، نقول يحكم يش شنو يدرك، اصلا هو اكو نزاع يحكم لو ما يحكم، هم بين بها رايا، المشهور بانه لا يحكم، بس اكو مجال للمناقشه، مو موضوعنا الان. وهذه هي المساله الاصوليه التي هي من الملازمات العقليه، تلازم بين الادراكين. ومن هذا اصلا يجي فتح بحث تفريع، زين ما يخالف، سلمنا ادرك العقل ويلزمه ادراك الشارع، ومن قال لك بان اذا ادرك الشارع حكم على طبقه، لان ادراكه لا يستلزم حكمه من مقولة الإنشاء، إدراكه من مقولة شنو، أن يفعل تعالى بما يناسبه ذاته، أن ينفعل، عفوا إدراكه يعني أن ينفعل، يعني معرفة الشيء على واقعه، أما إنشاء وإعمال مولوية هذا مطلب آخر، إعمال مولوية إصدار بيان شرعي افعل ولا تفعل، ممكن يدرك بعض الأمور ويسكت عنها. وأما غير المستقلات العقلية فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدمتين، أيضا راح يضرب لك مثال بغير مستقلة ويطبق الكلام ويبين لك وين الملازمة، نفس الترتيب. اللتين يتألف منهما الدليل العقلي، وهما مثلا الأولى هذا الفعل واجب شرعا، واجب شرعا، خلي شرعا، ياهو يقصد حاج صلاة صيام كيف، وهذا المأتي به مأمور به أيضا شرعا في حال الاضطرار اللي هو التيمم مثلا، خلي هذا الفعل شرعا يعني صلاة، وهذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار يعني صلاة مع التيمم. فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعية، لأن الصلاة لا بد لها من طهارة بالفقه، والطهارة مائية وترابية بالفقه، وأن الترابية في طول المائية بالفقه، وإذا اضطررت يجوز لك البدار أو لا يجوز لك البدار بالفقه، كلها بالفقه. بس بالنتيجة أنت خلصت بنتيجة وجبت الصلاة مع الاضطرار، تجزي عن المأمور به الاختيار أو لا؟ الثانية الكبرى هذه ذيك من الشريعة من الفقه ناخذها. الثانية: كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا، يلزمه عقلا وجوب، هذا وجوب حكم، المقدمة اللي هي مقدمة الفعل جاي تلاحظ القفزات شرعا. عيد كل فعل واجب شرعا، هاي الصلاة يلزمه عقلا، هاي الملازمة، وجوب مقدمته اللي هي مثلا ما أدري شنو الحركة، الحركة نحو المصلى نحو المسجد، ها هذه المقدمة شرعا. الحج طي المسافة والوثائق وإلى آخره شرعا، شرعا مو عقلا، يلزمه وجوب المقدمات أيضا شرعا. طبعا يكثر الأمثلة، ملاحظ المسائل في المستقلات، هاي مسألة كل فعل يسموها بحث مقدمة الواجب، أو يلزمه عقلا حرمة ضده شرعا، هذه مسألة الضد وبحث الضد، فهذا واجب له ضد، ضده يضرب لنا مثال مسألة الصلاة وإزالة النجاسة، إزالة النجاسة عن المسجد واجب شرعا، فهل الصلاة إذا تركها وصلى فهل الصلاة منهي عنها محرم شرعا أو لا؟ هذه مسألة الضد. وكل ما أتي تعبنا راح نجيب كل المباحث هنا، وكل ما أتي به هذه مسألة ثالثة، وهو مأمور به في حال الاضطرار يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به في حال اختيار، ذكرناها أكثر من مرة، هاي مسألة الإجزاء، ضرب لك ثلاث مسائل لنا، مقدمة الواجب والضد والإجزاء، خلينا عناوين حتى من توصل هناك تتذكر أنه فهرس هذا. وهكذا هكذا اجتماع الأمر والنهي وإلى آخره والدلالة النهي عن الفساد، فإن أمثال هذه القضايا أحكام عقلية مضمونها الملازمة العقلية، بينما يثبت شرعا في القضية الأولى اللي هو وجوب إزالة النجاسة مثلا، وبين حكمين شرعين آخر وهو حرمة الاشتغال بالصلاة، هاي حرمة الاشتغال بالصلاة حكم شرعي، جاء نبحث عن الملازمة أكل وما أكل. وهذه الأحكام العقلية هي التي يبحث عنها علم الأصول، يبحث عنها في علم الأصول، ومن أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقلية. والخلاصة من جميع ما ذكرنا يتضح، هذه الأربعة أسطر هي المهمة تقريبا، كل الخلاصة تصفية ونتائج، أن المبحوث عنه في الملازمات العقلية هو إثبات الكبريات. مسوينا أقيسة جاءت لاحظ كل مرة ها بيها ملازمة الكبرى في المستقلات الصغرى مالتك عقلية، في الغير المستقلات الصغرى مالتك غير عقلية، ما علينا شغلنا بالكبرى فيها ملازمة بالقسمين، هنا نبحث احنا. واضح؟ عويصة أنا ذكر من درسناها، ما أدري عويصة عليكم لو سهلة، إن شاء الله سهلة. زين فإحنا ندور بالكبرى التي فيها الملازمة خصم الحكي. يتضح أن المبحوث عنه الملازمات العقلية هو إثبات الكبريات العقلية التي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، هو نريد إحنا مقدمة لإثبات الحكم الشرعي كسائر المقدمات اللي قريناها بمباحث الألفاظ، سواء كانت التفت الصغرى عقلية كما في المستقلات، أو شرعية أو غير شرعية، أقول غير عقلية أفضل، كما في غير المستقلات العقلية. أما الصغرى دائما وين العدد الصغرى من أجيبها؟ يقول من علم آخر، فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول، حتى إن كانت عقلية كما في المسألة الكلامية مال العدل. حسن، كما أن الكبرى يبحث عنها في علم الأصول وهي عبارة عن ملازمة حكم الشرعي لشيء آخر بالملازمة العقلية، الملازمة دائما عقلية، إحنا ندور على الملازمات سواء كان ذلك الشيء الآخر حكما شرعيا أم حكما عقليا أم غيرهما كما سيأتي. والنتيجة من الصغرى والكبرى هاتين التفت، هاي قلناها يمكن قبل درسين ثلاثة. النتيجة وين راح تصير؟ راح تأخذ النتيجة تدخلها في قياس جديد اللي هو نتيجة الحجية، تقع صغرى لقياس آخر كبرى هو حجية العقل. هاي كبرى مين تثبتها؟ ذاك المقصد، ويبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجة. بالضبط نفس فكرة مباحث الألفاظ، تطلع من عندها صغرى وتجيب لها الكبرى من المقصد الثالث. وعلى هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين، باب المستقلات وفيه مسألة، وباب غير المستقلات وفيه خمسة مسائل. فنقول وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.